وأعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة من وجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول قاعدة النقد التام ونقد الموضوع، وقلنا حتى نستخرج المنقود في الطرفين او المنقود بالنقد التام علينا ان نستبدل في موضوع القضية الاصل بنقيضة ونحملها بنقيضه مع التغيير في الكم دون الكيف. اما اذا اردنا استخراج منقوضة الموضوع فعلينا ان نستبدل بموضوع الاصل موضوع الاصل بنقيضه والمحمول عينه نجعله محمولا مع تغيير الكم والكيف. وقلنا بانه لا تنتقد في هذا النقد الا الكليتان، يعني المجرى الكليه والسائر الكليه هي التي يمكن ان تنقض بنقد تام او بنقد او نقد موضوع كما اعتقدنا. وبقي علينا ان الجزئيتين عن الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية لا تنتقد لا بالنقد التام ولا بالنقد الموضوع ولا بالنقد الموضوع. وقلنا انه سنقيم البرهاء على الجزئيتين لانه لا يمكن ذلك باعتبار انه عدم نقد الجزئيتين كما تقدم بطريقة او لا يفهم منها عدم النقد الى الكليتين كما هو الكلام المتقدم في العصوص. اما الموجبة الجزئية فقولنا بعض الحيوانين لا انسان، قلنا الموجبة الجزئية وهي المفروضة في الصدق بعض الحيوان لا انسان ندعي نحن بانها لا تصدق دائما، بمعنى انها لا تنقض لا الى النقض التام ولا الى نقض الموضوع، ندعي انها لا تصدق دائما. ماذا؟ بعض اللا حيوان انسان، هذا هو المطلوب الاول الذي نريد اثباته. المطلوب الثاني انها ايضا لا تنقض بنقض الموضوع، الى بعض اللا حيوان ليس بانسان، بعض اللا حيوان ليس بانسان. اما البرهان هناك تقدم منا الكلام في عكس النقيض في الموجبة الجزئية، ان في قلنا بين الموجبة الجزئية بين طرفيها عموم خصوصا من وجه، بين نقيضي الطرفين تباين جزئي، وقلنا بان التباين الجزئي اعم من العموم والخصوص، اعم من العموم والخصوص من وجه واعم من التباين الكلي، يعني يشمل الاثنين، يعني على بعض التقادير يكون التباين الجزئي باين وعلى بعض التقادير يكون تباين جزئي عموم خصوص من وجه، يعني في بعض الاوقات تصدق دائما الكليه وفي بعض الاوقات تصدق الموجبه الجزئيه مثلا. هنا نقول في قولنا بعض الحيوان لا انسان، نقول بين قيضي الطرفين يعني بين اللا حيوان وبين الانسان اي نسبه؟ نسبه التباين الكلي. اذا كانت نسبه التباين الكلي، نسبه التباين الكلي ماذا؟ مرجعها الى اي قضيتين؟ الى سالبتين كليتين، يعني لا شيء من اللا حيواني بانسان ولا شيء من الانسان بلا حيوان. فالان ناخذ الاولى، لا شيء من اللا حيوان بانسان، لا شيء من اللا حيوان بانسان. واذا صدقت هذه السالبه الكليه، اذا صدقت وهي منقوضه في الطرفين بالاشفار، اذا صدقت السالبه الكليه، اذا صدقت سلب نقيضها، ونقيض السالبه الكليه موجبه جزئيه لبعض لا حيوان انسان، وهو المطلوب الاول ان الموجبه الجزئيه بعض الحيوان لا انسان لا تنتقض بالنقض التام الى بعض اللا حيوان انسان. المطلوب الثاني نستفيده من خلال السالبه الكليه، واحنا قلنا بين طرفي العموم والخصوص من وجه، بين طرفي الجزئي عموم وخصوص من وجه، موجب الجزئي عموم وخصوص من وجه، وباقي ضيما تباين جزئي والتباين الجزئي أعم من التباين الكلي وأعم من العموم والخصوص من وجه. نقول على تقدير التباين الكلي، يعني بين الحيوان وبين الإنسان تباين كلي، يعني السالبة الكلية لا شيء من الحيوان بإنسان، هاي تصبح لكذا السالبة الكلية. نقول منقوضة محمولها، لأنه عندنا إذا صدق صدق الأصل مقصود محمولة، ومنقوضة المحمول للموجب الكلية للسالبة الكلية موجبة كلية تكون، السالبة الكلية تكون موجبة كلية لأن تغيير في الكيف دون الكم كما تقدم، فتكون منقوضة محمول السالبة الكلية موجبة كلية، لا شيء من اللا حيوان بإنسان تكون هكذا، كل لا حيوان كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، وإذا صدقت كل لا حيوان لا إنسان كذب نقيضها، كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، بعض اللا حيوان بعض اللا حيواني لا إنسان، بعض اللا حيوان لا إنسان، بعض اللا حيوان لا إنسان، لا شيء لا شيء في الأصل منقوضة الطرفين، في الأصل عندنا إحنا بعض الحيوان لا إنسان، بين الحيوان لا إنسان قلنا عمو قصر ماشي، بين نقيضهما لو لا حيوان وإنسان نقيضه يكون سالبة كلية، لا شيء من اللا حيوان بإنسان، ولا شيء من الإنسان بلا حيوان، احنا ناخذ لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان هي السالبة الكلية، ننقض محمولها، ننقض المحمول، سواء نقض المحمول زين، فنقول بأن السالبة الكلية نقض محمولها موجبة كلية، فتصير كله كله لا حيوان لا إنسان، كله لا حيوان لا إنسان، ثم إذا قلنا هذه إذا قلنا بصدق الموجبة الكلية كانت نقيضتها ماذا؟ سالبة، عليكم السلام، ونقيض هذه الموجبة الكلية سالبة الجزئية، لبعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، واضح؟ بتجيني شرفات الآن وفي السالبة الجزئية انتهينا من الموجبة الجزئية، الكلام عن السالبة الجزئية، كذلك السالبة الجزئية مثل بعض الحيوان ليس بإنسان، السالبة الجزئية كذلك نقول بأنها أو ندعي بأنها لا تصدق دائما، ماذا؟ منقوض الطرفين، لا تصدق دائما إلى سالبة جزئية، تغايرها في الكم، توافقها في الكم كما قلنا، لبعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، لا تصدق دائما هكذا، كما أنها لا تصدق هذا وهو المطلوب الأول، كذلك لا تصدق دائما بعض اللا حيوان إنسانون وهو المطلوب الثاني، يعني لا تنتقل لا إلى سالبة جزئية ولا إلى موجبة جزئية، أما إصابة البرهان على المطلوب الأول أولان، السالبة الجزئية كما هو معلوم وكما هو في المثال في قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، السالبة الجزئية الموضوع هنا في المثال هذا الموضوع أعم من المحمول، الحيوان أعم من الإنسان، بين نقيضهما لما ننقضهم شنو يصير؟ يكون هكذا الأعم أخر والأخر أعم، لأنه النسبة بين نقيضي الكليين لدينا بينهما حمول خصوص مطلق نفس النسبة، ولكن مع بالعاب الأعم وأخذ والأخذ أعم، إذا كانت هذه النسبة إذا قلنا بعض الحيوان ليس بإنسان فتكون بين لا حيوان ولا إنسان قلنا عموم وخصوص مطلق، ولكن الأعم أخذ والأخذ أعم، فتنتج تصدق الكلية فيها والموجبة الكلية، يعني كله لا حيوان كله لا حيوان لا إنسان، كله لا حيوان لا إنسان، الأخص يكون أعم ولا أعم يكون أخص، تقول لذا كل إنسان حيوان نفس الشيء،
كله لا حيوان لا إنسان. إذا فرقت هذه الموجبة الكلية كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية ضاربة جزئية، وهي بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان. بلا إنسان
نقوض الطرفين، لا نقوض الطرفين لا حيوان لا إنسان،
فتصير بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، وهو المطلوب الأول أن ضاربة الجزئية بعض الحيواني ليس بإنسان لا تنقض إلى ماذا؟ إلى سالبة جزئية منقوضة في الطرفين، وهي بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان. هذا المطلوب الأول. أن المطلوب الثاني كذلك، قلنا نقيض الأعام هكذا، نقيض الأعام يباين عين الأخص دائما، نقيض الأعام يباين عين الأخص، مثل عندنا الحيوان والإنسان، نقيض الأعام حياه لا حيوان يباين عين الأخص وهو الإنسان، اللا حيوان يباين الإنسان. يعني إذا قلنا يباين شنو يستفاد منه؟ إذا قلنا تباين مرجعهم إلى شنو؟ ثالثين كل يدين. يعني هكذا نستفيد، إذا قلنا بأن النقيض الأعم يباين الأخص، معنى لا شيء من نقيض الأعم بعين الأخص، لا شيء من نقيض الأعم بعين الأخص، يعني لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. وإذا فرقت لا شيء من اللا حيوان بإنسان كذب نقيضها، ونقيض السالبة الكلية ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، وهي بعض اللا حيوان إنسانون، بعض اللا حيوان إنسان، وهو المطلوب الثاني أن السالبة الجزئية بعض الحيوان ليس بإنسان لا تنقض بنقض الموضوع إلى موجبة جزئية وهي بعض اللا حيوان إنسان. نقرأ ونطبق فيه النقاط يا طاهر الخطأ.
صلحنا
خلاص، تم القراءة إلى الجزئيتين 3 و4. الجزئيتان ليس لهما نقض تام ولا نقض موضوع، وللبرهنة على ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما على الجزئية. هم لا ينتقدان الجزئية، وإذا لا ينتقدان الجزئية معناه لا ينتقدان الكلية، فيعلم بطريق أولى عدم نقضهما للكلية، كما قدمنا في عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض. فنقول أولا في الموجبة الجزئية، المفروض صدق عين باجين بعض الحيوان لا إنسان، المدعى لا تصدق دائما عين با فتحة جيم فتحة اللي هي بعض اللا حيوان بعض اللا حيوان إنسان، ولا تصدق دائما سين با فتحة جيم بدون شرطة، سين با فتحة جيم اللي هي بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، ليس بلا إنسان. هذا المطلوب الثاني.
الله
يعني بعض اللا حيوان هي تطلع النتيجة شكل بعض اللا حيوان إنسان، نفس النتيجة المتقدمة. البرهان تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية.
بالنسبة للأول عين باجين
فتحة، عين با فتحة جيم فتحة، لو عين باجين
المفروض تطلع عين باجين
فتحة، عين باجين بدون فتحة،
عين باجين فتحة.
أنا قلت بعض الحيوان لا إنسان، كلمة لا إنسان صوتها فتحة،
بعض الحيوان لا إنسان،
هاي كلها ما عندنا المعدولة، معدولة المحمود قضية موجبة جزئية معدولة المحمود. البرهان تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية، أن في بعض تقاديرها تكون النسبة بين نقيضي طرفيها التباين الكلي.
نحن قلنا بين الأصل الطرفين في الموجبة الجزئية هو قصص مناشر، بين نقيضيهما تباين جزئي، والتباين الجزئي تارة التباين كلي وتارة عميق من وجه، على تقدير التباين كلي كما هو في المثال قولنا الحيوان ولا إنسان، طبيعي النسب بين نقيضيهما تباين كلي، فتصدق حينئذ السالبة الكلية لا شيء من اللا حيواني بإنسان لا باء فتحة جيم فتحة، لا شيء من اللا حيواني بإنسان. وإذا صدقت هذه السالبة الكلية كذب نقيضها، ونقيضها عين با فتحة جيم فتحة، يعني بعض اللا حيوان إنسان، وهو المطلوب الأول.
وتصدق ايضا منقوبة محمول هذه السالبة الكلية، يعني اللي لا شيء من اللا حيوان بانسان منقوبة المحمول لها موجبة كلية. لا نقيض مو منقوض، نقيض نقيض هذا مو نقيض، لا حيوان مو نقيض، معدولك مو نقيض، لان نقيض كل شيء رفعه، فتقدر تسوي الاصل لا حيوان وتقول نقيض شنو حيوان. وتصدق ايضا منقوبة محمول هذه السالبة الكلية، منقوبة محمولها، شوف نقيض كل شيء رفعه كان عندنا جيم فتحة اللي هي انسان، نقيض يصير لا انسان جيم اللي هي لا انسان. وقلنا بقاعدة نقض المحمول ان السالبة الكلية تنتقض الى موجبة كلية، كل با فتحة جيم، كل با فتحة جيم يعني كل لا حيوان انسان، لا انسان، كل لا حيوان لا انسان، فيكذب نقيضها وهو السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية، بعض اللا حيوان ليس بلا انسان، سين با فتحة جيم بدون فتحة، سين با فتحة جيم بدون فتحة. نعم يوم بعدها.
بعض لا إنسان.
بعض لا حيواني ليس بلا إنسان. بعض لا حيوان ليس بلا إنسان. يعطي مؤدى نفس النتيجة الأولى، نفس المطلوب الأول. يعني بعض لا حيواني إنسان. خب. وفي السالبة الجنسية. المفروض صدق سين با جيم بعض الحيوان ليس بإنسان، والمدعى لا تصدق دائما سين با فتحة جيم فتحة وهو المطلوب الأول، يعني بعض الحيواني ليس بلا إنسان لا تصدق دائما، وكذلك لا تصدق دائما عين با فتحة جيم وهي بعض الحيوان إنسان وهو المطلوب عين، نفس الكلام المتقدم حيث النتيجة. البوان في السالبة الجزئية قد يكون الموضوع أعم من المحمول مطلقا، نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، فإن بين الحيوان والإنسان عموم وخصوص مطلق، ولما كانت أولا نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص مطلقا يعني العدل، فتصدق إذن الموجبة الكلية اللي هي كل با فتحة جيم فتحة، كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، وإذا صدقت هذه الموجبة الكلية كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية فهي إيم با فتحة جيم فتحة، بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان فهو المطلوب الأول، ولما كان أولا كذا، ولما كان ثانيا نقيض أعم يباين عين الأخص تباينا كليا، يعني اللا حيوان والإنسان يتباينان تباين كليا، لا شيء من اللا حيوان بالإنسان ولا شيء من الإنسان بلا حيوان، فتصدق إذن السالبة الكلية لا با فتحة جيم لا شيء من اللا حيوان بإنسان، وإذا صدقت هذه السالبة الكلية كذب نقيضها، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وهي عين با فتحة جيم بعض اللا حيوان إنسان وهو المطلوب الثاني. البديهة المنطقية، وفي هذا اللوح المكتوب لو احنا نكتب المحصورات واضح بعد الإنسان شلون استخدامه سدل
يعني عملية الناقض اللي إذا صدقت إحداهما صدقت الأخرى أو إذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى أو العكوز إذا صدق الأب صدق عكسه وإذا كذب العكس كذب أصله أو الناقض مثلا لو ما نقض الموضوع نقض المحمول أو نقض الطرفين مثلا قلنا إذا صدق الأب صدق الناقض ذلك الكلام المتقدم كله يقال الاستدلال المباشر. ليش نسمي استدلال مباشر؟ لأنه نحن نستدل مباشرة على المطلوب بقضية واحدة
من دون أن تتوسطها قضايا. مثلا نبغي نثبت قضية صادقة نقيم البرهان على قضية كاذبة بمجرد سرد هذه القضية نقول بسرقتين مباشرتين ها؟ أو مثلا نقول إذا سرق الأصل سرق عكسه مباشرة من غير أن تتوسط هناك قضايا وهكذا. فذلك يسمى بالاستدلال المباشر، يعني أن نستدل على المطلوب مباشرة من غير أن تتوسط هناك أي قضية، وإنما مباشرة من القضية إلى قضية أخرى لا علاقة ولا ملازمة واتصال بينها وبين القضية الأكثر. تقدم الكلام هنا
هذا ما يعتمد على ذلك.
اي خب هذا الحين كلها لازم ان هذا ملحق جزء ام الحق بيه. خب يلحق بالاستدلال المباشر استدلال يقال له الاستدلال المباشر البديهي او يسمونها البديهة المنطقية هو الواقع مو البديهة المنطقية البديهة العرفية يعني اللي الناس كلهم يستخدمونها وهي هذه البديهة المنطقية انه اذا اضف او انقص او اي زيادة بالتساوي بين طرفين بينهما اي نسبة دائما تطلع صادقة. مثلا اذا قلت باء تساوي جيم اذا اضفت على الطرفين كمية بنفس النسبة هل تكذب القضية؟ طبيعي هذا نقول اربعة زائد باء يساوي اربعة زائد مثلا جين ألف زائد باء يساوي ألف زائد جين تبقى القضية صادقة سواء كانت بنسبة التساوي كما قلنا مثلا بالزيادة بالنقصان أربعة ناقص أربعة تقسيم على أي نسبة من النسب أو لا قلنا باء أكبر من جين فإذا أضفنا على هذا الطرف رقم مثلا وأضفنا على هذا الطرف نفس الرقم تبقى القضية صادقة أو نقصنا من هذا الطرف رقم ونقصنا من هذا الطرف رقم نفس القضية تكون صادقة قسمنا بهذا الطرف رقم قسمنا بهذا الطرف نفس الرقم كذلك تبقى القضية صادقة وهكذا دوالي لو قلنا أيضا بعد بأن باء أكثر من جيم وهكذا دائما إذا كانت القضية أو بين الطرفين أمر معين وأضفت رقم أو أي شيء إلى هذا الطرف عينه أضفته إلى الطرف الآخر تبقى القضية صادقة وهذا ما تقول لي يعد نطلق بدليل البرهان لأن الأمور بديهية ولذلك قالوا هذا استدلال شنو مباشر وسموه شنو بديهي الاستدلال المباشر البديهي أو سموه بالبديهة المنطقية يعني لا تحتاج إلى أقل برهان صحيح أنها استدلال مباشر إذا طرقت هذه طرقت هذا إذا طرق الحص طرق ما أضيف عليه يكون هذا صادق تقوى لنا في قضية مثلا كل إنسان ناطق أضيف شيء على الموضوع علمه أضيفه على المحمول تبقى القضية صادقة كل إنسان ناطق كل إنسان هو كاتب كل إنسان مثلا كاتب ناطق كاتب كل إنسان كاتب ناطق كاتب نفس الشيء تبقى القضية صادقة أو كل إنسان مستلقي ناطق مستلقي لا يتغير أو كل رائد إنسان هو رائد حيوان مثلا نفس الشيء لا يتغير المعنى وإنما تبقى القضية صادقة هذا ما عبروا عنه لماذا سموه بالبديهة المنطقية وسموه بالاستدلال المباشر فإذا صدقت كل إنسان حيوان صدقت كل مثلا عين إنسان عين حيوان لا تختلف فيختلف المعنى صدقت تصدق هذا هذا استدلال مباشر بديهي لا يحتاج إلى إقامة برهان ولا يحتاج إلى إمعان نظار البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي جميع ما تقدم هي المصطلح كله اللي تقدم جميع ما تقدم من أحكام القضايا النقيض والعقود والنبذ هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة عن العرض راح يبين شنو ولماذا سميناه بالمباشر أي النقيض والعقد والنقض محول عن العرض لأنه يستدل في النقض من صدق التناقض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى وبالعكس من كذب احدى القضيتين على صدق الاخرى هذا معنى التناقض اذا صدقت احداها وصدقت الاخرى اذا كذبت احداها وصدقت الاخرى ويستدل في الباقي يعني في العكوس وفي النقض من صدق الاصل على صدق ما حول اليه عكسا او نقضا او من كذب العكس والنقض على كذب الاصل كما تقدم ولماذا سمينا هذا الاستدلال بالاستدلال المباشر وسميناه مباشرا
لأن انتقال الذهن إلى المطلوب أعني كذب القضية أو صدق القضية، إنما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر، وبقي نوع آخر منه بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى البديهة المنطقية أو البديهية المنطقية. فنقول من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين، خصوصا في الرياضيات الحديثة، فإن نسبة التساوي لا تتغير. ماذا هو نسبة التساوي في الأصل؟ إذا أضفت نفس الشيء إلى هذا نفس الشيء، مثل الميزان. يعني أنت تقول هذا كيلو يساوي كيلو، خب ضيف على هاي نص كيلو حليب، ضيف على هاي نص كيلو مثلا بطاطس،
ثم قنص واحد،
ضيف على هذه مثلا كيلو كذا وكيلو كذا، قنص واحد وهكذا. فلو كان باء يساوي ج وأضفت إلى كل منهما عددا معينا من عدد أربعة، لكان باء زائد أربعة يساوي ج زائد أربعة. وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد أربعة، فإن نسبة التساوي لا تتغير، فيقوم باء ناقص أربعة يساوي ج ناقص أربعة، وباء في أربعة يساوي ج في أربعة، وباء تقسيم أربعة يساوي ج تقسيم أربعة. وكذا لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من جيم أو كان باء أصغر من جيم، فإنه يكون باء زائد أربعة أكبر من جيم زائد أربعة أو أصغر من، أو يعني بهذه الصورة باء زائد أربعة أكبر من جيم زائد أربعة، وباء ناقص أربعة أكبر من جيم ناقص أربعة أو أصغر منه وهكذا. يعني وباء ناقص أربعة أصغر من جيم ناقص أربعة وهكذا دواليك. ونظير ذلك نقول في القضية، هذا في الرياضيات، نظير هذا الشيء في الرياضيات عندنا في المنطق، عندنا في المنطق. ونظير ذلك نقول في القضية، فإنه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة عينها ونفس الكلمة على محمولها تضيفها على المحمول، فإن نسبة القضية لا تتغير. بمعنى شنو لا تتغير نسبة القضية؟ يعني الكم يبقى، الكيف يبقى، الصدق وهو أهم شيء يبقى، تبقى القضية بما هي. فإذا صدق كل إنسان حيوان وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها، صدق كل رأس إنسان رأس حيوان، أو أضفت كلمة يحب مثلا، صدق كل من يحب إنسانا يحب حيوانا باعتبار أن الإنسان ضمن الحيوان. وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر، صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا. وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب، صدق بعض قطعة المعدن ليست بقطعة ذهب. وهكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا، بغير تغيير في كم القضية وكيفها، سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل. المهم أن تطلع أن تقع في الموضوع وتقع في المحمول، ولا يتغير في ذلك الحكم في القضية المحولة، وإنما يبقى الكم والكيف والصدق كما تقدم. الباب الخامس، الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال، وهو أهم المباحث وأفضلها، لأن بها نستخدم المنطق تماما، كمباحث القياس، مباحث البراهين، مباحث الاستخراج، مباحث التمثيل وغيرها. وهو الباب الخاتم إن شاء الله اللي راح نختم به، اي نعم اللي راح نختم به الكتاب ان شاء الله. هذا المبحث وهو مبحث الحجة وهيئة تأليفه او المباحث الاستدلال، قبل ذلك يصدر الكلام بشيء. تتذكرون الكلام اللي تقدم اذا ان شاء الله ما رحل، وهو أن كتاب المنطق ينقسم إلى قسمين، إلى مبادئ نسميها مبادئ تصورية ومبادئ أخرى تسمى مبادئ تطبيقية. وتقدم الكلام هنا في أول الدروس
بأن الجزء الأول من كتاب المنطق يقال له المبادئ التصورية، والجزء الثاني يقال له المبادئ التصديقية. وقلنا لكم لما أن وصلنا في ابتداء كتاب الجزء الثاني، قلنا هنا ليست المبادئ التصديقية وإنما هي مقدمات للمبادئ التصديقية. وين الموعد اللي وعدناكم به في المبادئ التصديقية؟ هو هنا، هنا يقال المبادئ التصديقية أو المعلومات التصديقية. وقلنا هناك في بداية الجزء الأول بأن المعلوم التصديقي أو المعلوم التطوري لا ندرسه من حيث هو، وإنما ندرس المعلوم التصوري من حيث أنه ماذا؟ مأخوذ فيه الحيثية. هذا الكلام قلنا سابقا، ندرس المعلوم التصوري من حيث أنه موصل للمجهول التصوري، من حيث أنه موصل للمجهول التصوري. كذلك قلنا المعلوم التصديقي لا ندرسه من حيث هو، وإنما ندرس المعلوم التصديقي من حيث أنه موصل للمجهول التصديقي. إلا الكلام اللي تقدم، الأبواب التي تقدمت كلها قلنا عبارة عن مقدمات لهذا المبحث، لمبحث المعلوم التصديقي. وإن كان المعرف، بعضهم قال المعرف أيضا يفيد معلومات تصديقية، قالوا له بأن المعرف وإن كان يفيد شيئا، ولكن ما أفاده المعرف كله مقدمة لهذا. شنو مقدمة؟ لأن ما استفدناه هناك من المعرف كأننا بيان واستفادة لمفردات القضية التي هي القضية التي هي مواد القياس. القياس تتكون من قضايا، والقضايا تتكون من مفردات. هاي المفردات تتكون من خلال مبحث التعريف الذي سبق أن تقدم الكلام عنه. مبحث الحجة، الحجة تطلق على معنيه، أو هي نفس الحجة، نفس القياس المؤلف من قضايا المركب من صغرى، هاي الصغرى والكبرى توصلنا طيل المطلوب، هذا يقال له حجة، هذا يقال كله يقال له حجة. نفس التسمية، لماذا سمي هذا القياس؟ أنا قلت على معنيهم وعلى معنيهم سبحانه. لا، الحجة هذا هو القياس المؤلف أو الهيئة التأليفية التي توصلنا لتحصيل المطلوب. لماذا سميت حجة؟ الظاهر من خلال هذا الكلام فهم، سميت حجة لأننا نحتج بها على الخصم. لما أتنازع أنا والخصم مثلا في إثبات مطلوب معين، أقيم الحجة. شنو الحجة اللي أقيمها؟ كل قياس أقيم له برهان، أقيم له برهان. كما مر مثلا ما هي الحجة؟ أقول هذا مدعاكم لأن السالبة الكلية سنعكس إلى سالبة كلية من عكس المستوى. ما هو دليلكم؟ أحيانا احتج إياكم، فهو يجيب برهان يحتج به عليه. هذا البرهان الذي أقامه ليحتج به عليه نسميه الحجة. ولذلك مباحث البرهان سميت بمباحث الحجة لأنها يحتج بها على الخصم كما قلنا ذلك. هذا الحجة يسمى أيضا دليل. ليه؟ لأنه عندنا مطلوب نتنازع فيه أنا والخصم، ونريد شيء يدلنا على المطلوب، وما يدلنا على المطلوب هو ماذا؟ وهذه الهيئة التأليفية وهذه القياس وهذه الحجة هي التي تدلنا على المطلوب، فيسمى ماذا؟ يسمى أيضا بالدليل. نسميه الحجة لأننا نحتج به على الخصم، نسميه دليل لأنه كما قلنا يدلنا على المطلوب. عملية التهيئة، نأتي مثلا أقول له أنت تتعلم بهذه المقدمة، يقول نعم. أقول هذه الصغرى، ثم أتي له بقول القياس، أقول له تتعلم بهذه المقدمة، يقول نعم. قل إذا تلت الصغرى والكبرى ينتج منه ذلك. هي عملية تهيئة وتأليف لمقدمات القياس حتى نصل حتى تقوم هذه المقدمات التي هيئناها وألفناها من أجل أن تدل على من؟ على المطلوب. هاي العمل اللي أقوم به، هذا العمل يسمونه استدلال، يسمونه استدلال، لأن أنا أقوم بعملية استدلال لو بصغرى وكبرى حتى تقوم هذه الصغرى والكبرى لتدلنا على المطلوب، من أجل أن تكون لها دلالة على المطلوب. استدلال يعني هذا العمل متى ما جاءت الألف والسين والتاء دلت على شنو كما يقولون، تدل على الطلب. استدلال يعني طلب الدليل، شنو بعد تسوي بعد طلب الدليل حتى نوصل للمطلوب. كل ما جاءت ألف والسين والتاء كما يقولون في الصفحة عندهم تدل على الطلب، تدل على الطلب. استفهام،
استقلال،
استعمار، وهكذا. وإن كانت استعمار مطلوبة معنى اللفظ هي طلب التعمير، لكنها فإحنا عندنا استحمار،
استحمار.
على أي حال قبل البدء عنده تلبيه جيد. قد يتصور الطالب بأن القضايا التي في يده كلها يجب أن تطلب بحجة وبرهان، يعني كل قضية نحصل عليها نقيم عليها دليل وبرهان، كل قضية نحصل عليها نقيم عليها دليل وبرهان. إذا كل قضية نقوم لها بحجة، نقوم لها بدليل وبرهان، شنو النتيجة تطلع؟ شنو يصير؟ شيء يصير يسمونه تسلسل.
هذا
كما تعلمون بعض. يعني ما عندنا قضية نقوم عندها. كل القضايا تحتاج قضية برهان، وكل برهان في قضايا. فما يمكن بالتالي ما يمكن إقامة برهان. ما يمكن إقامة برهان، لأن كل برهان مستوى من قضايا، وكل قضية تحتاج إلى قضية برهان، وكل برهان يحتاج إلى شيء اسمه فيه قضايا، القضايا إلى قضية، وهكذا.
ولكننا نقول لا بد من الانتهاء الى قضايا تسمى بالقضايا البديهيه او القضايا الضروريه، وهذا ما اشار اليه سيدنا الشهيد في نظريه المعرفه، بان عندنا معارف اوليه ومعارف غير اوليه. المعارف الاوليه هي الضروريات، هذه هي المرتكزات اللي يرتكب عليها، وعندنا معارف نظريه اللي تجي عليها بالتالي. لا بد ان تكون عندنا كما اشار قضايا بديهيه مو من شانها ان نقيم عليها الدليل والبرهان، وهناك قضايا نظرية، تلك القضايا النظرية نقيم عليها البرهان. معتمدين في شنو؟ معتمدين بالقضايا البديهية في إقامة البرهان. أما طرق الاستدلال أو أقسام الحجة يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله. نقرأ الظاهر هذا الجزء. تصدير. إن أسمى هدف المنطق، هدف المنطقي، إن أسمى هدف المنطقي وأقصى مقصد له مباحث الحجة، أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. أما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد، بعلم المقدمات حتى مباحث المعرف، لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع المحمول، وأن في مقام قضايا. والحجة عندهم يعني عند المنطقيين عبارة عما يتعلق من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها المطلوب، وإنما سميها هكذا يعني صغرى كبرى كلو نتيجة. وإنما سميت حجة لماذا؟ لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب. وتسمى أيضا هذه الحجة تسمى دليلا، هذه الهيئة المتعلمة تسمى دليلا لأنها تدل على المطلوب، وتهيئتها وتعليفها لأجل الدلالة تسمى استدلالا. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، كل قضية نطلبها بحجة نطلبها بدليل وبرهان، وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا، لأن كل قضية تحتاج إلى برهان وكل برهان يحتاج إلى إقامة برهان وهكذا. بل لا بد من الانتهاء الى قضايا بديهيه ليس من شانها ان تكون مطلوبه، وانما هي المبادئ للمطالب. فنقول احنا انتقال العقل من الفكريه من المبادئ الى المطالب. شنو المبادئ؟ هذه المرتكزات العقليه مثلا الاشياء البديهيه والضروريه. وانما هي المبادئ للمطالب وهي راس المال للمتجر العلمي او المتجر العلمي. طرق الاستدلال او اقسام الحجة يأتي عليها الكلام غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.